أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في أصناف المستحقين، من يستحق الزكاة؟ الزكاة عندما تؤخذ إلى من تعطى وفي من تصرف. في من تصرف هو المقصود به من المستحقين، إلى من تعطى الآخر الزكاة. الكلام اليوم في مستحقين الزكاة، وفي الجمهور هناك موارد متفق عليها. من الموارد التي قيل بأنها مورد معتبر للزكاة هو الفقير، وهذا لا إشكال فيه ثابت، ولكن الكلام الذي وقع بينهم من هو الفقير؟ كيف نعرف الفقير؟ هناك من ذهب كالأحناف حنفية، قالوا بأن الفقير هو الذي لا يملك نصاب الزكاة. بعد اللي يملك نصاب الزكاة ويزكي هذا مو فقير، هذا مدار. وأما المذاهب الأخرى قالوا لا، الفقير هو المحتاج، عنده حاجة، سواء كان يملك نصاب الزكاة ويجب عليه الزكاة لوجود يعني النصاب أو لا. الفقير يمكن يملك، لا مانع من ذلك، مع ذلك يصلح عليه عنوانه فقير. هذا الجهة الأولى التي ذكرها من مورد للخلاف. ثم هو ذكر رأيا بعنوان التحقيق، يقول يعني عادة غالبا الإنسان اللي يملك حد النصاب بعد هذا مو فقير غالبا، بس ما تقدر تقول كل فرد فرد، ممكن تصير ظروف أخرى، لكن عادة الإنسان اللي عنده هالمقدار ليس بفقير. هذا الجهة الأولى التي ذكرت. الجهة الثانية تقولون هذا الإنسان مستطيع ماليا ولا غير مستطيع، عنده مكنة مالية أو ما عنده مكنة مالية. هذا الإنسان استطاع المالية اللي عنده متمكن، شو مقصودكم؟ نحددوا هذا التعريف، هذا المصطلح. يقول هنا شوف المذهب الحنفي والمالكي، قال الاستطاع عبارة عن تملك المال الموجود بقدر ما يسد الحاجة طول السنة. المقياس كم صار عندك؟ أولا يصير متملك لهذا المال الموجود، المقياس اللي قالوا اثنين أن يكون بقدر يسد به حاجته، ثلاثة أن يكون في الكام ما يوازي السنة. إذا كان هذا بهذا المقدار عنده هذا مو فقير، هذا متمكن ماليا، وبمع ذلك لا يجوز له أخذ الزكاة، أصبح مستطيع ماليا، نحن نتكلم عن استطاعة مالية. وأما الإنسان اللي يقول لا أنا ما أملك أو أملك لكن ملكي لا يسد حاجتي، أو أملك وهذا الملك يسد الحاجة بمقدار أشهر لا بمقدار تمام السنة، هذا شنو؟ يصير فقير، يحتاج. بمثلا الإنسان يملك، لكن يملك سيارة تشتغل نصف السنة، نصف السنة الآخر ثلوج ما يمكن أن يخرج من داره، فنص السنة اللي ما في ثلوج يحتسب من سيارته ما تكفي لي نص السنة الأخرى. هذا يصلح عليه فقير يحتاج، يجوز له أن يأخذ من الزكاة، مستحق للزكاة. إذا تشوف هذا الإنسان قادر على الاكتساب عنده، لكن مع ذلك لا يكفيه، هذا يكفي لأخذ الزكاة. إذا القدرة على العمل غير مانعة من إعطاء الزكاة. دل على ذلك اليوم تشوف مسكين الواحد يعمل في الصبح وفي الظهر وفي الليل، ومع ذلك المدخول اللي يدخل عليه ما يكفي نفقاته، مع ترشيد في الاستهلاك والتقليل في المصرف. ليش اليوم أجارات مثلا باهظة مكلفة؟ فممكن هذا الإنسان قادر على العمل، ممكن يكون مع ذلك محتاج، هذا ممكن. فالقدرة على اكتساب المال لا تمنع أخذ الزكاة. هذا رأي من أحناف المالكي. المذاهب الأخرى قالت الاستطاعة المالية التي تنفي الفقر أعام من تملك المال. أنت مو متملك المال، لكن عندك والد يصرف عليك، صجت مو مالك مال، الزوجة لا تملك المال لكن عندها الزوج يغنى عليها من المال. إذن خلف المذاهب مع الأحناف والمالكين قالوا لا يشترط أن يكون الإنسان مالك للمال حتى لا يكون فقير. حتى الذي لا يملك المال يمكن أن لا يكون فقيرا. افرض أنت تروح إلى مدرسة والمدرسة تقول لك إحنا نتكفل بأكلك وشربك ويعطونك راتب سكنك وأكلك وشربك كله موجود، ما عندك شيء. افرض في سوق هناك موجود، هذا كنت تروح أخذك من السوق ما تريد، طبعاً ما تملك حاليا، ومع ذلك بكرة إذا أردت أن تخرج من هذه المدرسة يأخذون كل أغراضهم، ممكن ما يملكونك، يبيحون لك التصرف. هذا يصدق عليه فقير أو لا؟ ليس بفقير. يقولون الفقر ليس مدار، يعني أنه من لا يملك، لا، حتى الذي لا يملك يمكن أن يكون غير فقير، مثل مثال الزوجة الابن. لكن ها أعلم تملك المال الذي يكتمون السنة ومن القدرة على الاكتساب وعليه، ومن كان قادرا على اكتساب المال بقدر الحاجة لا يجوز له أخذ الزكاة لعدم تحقق الفقر. طبعا هذا إذا كان متمكن، أما إذا ما في أعمال قادر على الاكتساب ممتنع على الاكتساب هذا هو صحيح ممكن، لكن الإنسان الغير قادر على الاكتساب مسكين يبحث عن لقمة عيش لا يجد له، وهذا يصدق عليه فقير أو لا يصدق عليه فقير. إذن صار خلاف. منشأ الخلاف من وين؟ المفهوم، تطبيق هذا المفهوم، مصداق هذا المفهوم ما هو؟ هو الذي حصل إقرار بينهم. هذا الجهل هنا نقول أقرب يمنع الأبعاد. مش الأقرب عنوان الشيخ أقرب إلي، الأقرب ترى جغرافيا من البلد، من نفس البلد، ترى الأقرب من ناحية الرحم، ترى الأقرب في التخصص، ترى أقرب لها معاني. هنا شو المراد من الأقرب؟ أنت في بلد الآن في إيران وعندك زكاة، تريد تخرج هذه الزكاة، يجوز لك تطلعها من البلد اللي أنت جاي فيها. السفارة دي بلدك، ترى بلد أموالك، فرض أنا موجود هنا لكن أموالي في باكستان، تعمل فالزكاة في باكستان، يجوز أطلعها من باكستان إلى بلد آخر أنقلها. يقول ها اختلف الآراء بالنسبة لجواب نقل الزكاة من بلد إلى بلد، والتحقيق أنه لا خلاف مبدئيا عند الجميع بالنسبة إلى أهل البلد، وبالنسبة إلى أهل البلد أولى وأفضل. أنت في أمريكا الأولى لك أن تصرفها في أمريكا، لكن يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر. بعد كمان الأقرب نسبان، هذا قلنا نجيب الأقرب نسبان، هذا رحم، والرحم هذا إذا أنا بطلع زكاة وهو فقير فهو أولى بها من غيره. ها نسبان غير واجب النفقة، غير واجب النفقة يعني يكون أبوي ذكر فقير من وين واجب عليه. ما تكون زوجتي أنا واجب الإنفاق علي أنا يجب علي الإنفاق. ما يكون ابني لا افرض خال أبناء خال أبناء خالة هؤلاء واحد فقير منهم لا تجب علي نفقة. نحن من أرحامي يعني ينبغي لي أن أراعي ينبغي لي أن أقدم على غيره أولى من غير ذلك كل على أساس قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. عندنا روايات في مسألة الأرحام الخصوص عندنا روايات كثيرة في ذلك. المال مورد الآخر صار كلام ما معنى ابن السبيل؟ ابن السبيل مورد يستحق الزكاة. هذا ابن السبيل الذي ذكر كمورد من موارد استحقاق الزكاة ما هو المقصود منه؟ قال وفي السبيل هو الغازي من موارد الزكاة فيعطى له ما يحتاج إليه من سلاح وغيره بقدر ما يفي بحوده. إذا صار ابن السبيل هو الذي يغزو في سبيل الله. أما العلماء الشيعة ماذا قالوا؟ سبيل الله هو جميع هو جمع جميع سبل الخير بناء القناطر والمدارس والمساجد وتعمير وتخليص المؤمنين من يد الظالمين. اليوم الزكاة أحد مواردها في سبيل الله مثلا نشر المذهب تقوية الحوزات إيجاد مساجد شق الطرق لتسهيل معاملات الناس واقتصادهم وبناء المستشفيات هذا كله اليوم في سبيل الله هذا عنوان كبير في سبيل الله. مصرف الزكاة أحد موارد مصرف الزكاة هو هذا العنوان في سبيل الله. بعد عندك واحد مسكين مسجون وتريد تخلصه من الظالم بعض الأحيان يحتاج مصرف لتخليصه من الظالم إما محامي أو لا حتى غير المحامي بعض الأحيان يجوز تخليص المؤمنين ما يجوز تساعد على المؤمن مسكين ويبقى والتركة تهمل هذا المؤمن ونحو ذلك من المصالح كل لأنه يصدق عنوان في سبيل الله. إذا المذهب الشيعي وسع في عنوان سبيل الله. أما الاختلاف حول إعطاء الزكاة لمستحقا واحد أنا أعطي الزكاة بس واحد ما وزعها على الفقير المسكين للسبيل ما وزعها على المغرب قال يجب إعطاء الزكاة هذا المذهب الجزيري قال تعميم الأصناف الثمانية يعني توزعها على الأصناف الثمانية وإن وجدوا على المذهب الشافعي ووجب إعطاء ثلاثة أشخاص من كل صنف وإن فقد بعض الأصناف أعطيت للموجود واختار جماعة جواز دفع الزكاة لواحد أعطيه فقير مو شرط أعطيه أقسم الزكاة أنا حصلت من الزكاة 100,000 أو 80 أقسم كل واحدة 10,000 حق صنف لا يجوز أنا أعطي هذا كله لصنف واحد وهذا رأي المذهب الشافعي بحسب. أما المذاهب الأخرى فقد اتفقت على جواز دفع الزكاة لمستحقا واحد لفقير أو لسبيل الله أو مثلا ابن السبيل وغيره من الموارد أو المؤلفة قلوبهم المساكين هذه الموارد التي ذكرت في الزكاة أخذا بإطلاق الأدلة ومهما يكن فلا خلاف جوهري بين هذه المذاهب كلها في أن التوزيع لجميع الأصناف أولى وأفضل إلى طبعا موجودين. وهذا ما ذكره السيد الطباطبائي اللي هو في العروة يستحب البسط يعني توزع على أصناف مع سعتها يعني مع كثر مع وجود زكاة واسعة تستوعب ووجودهم مع وجود الأصناف بل يستحب مراعاة الجماعة التي أقلها ثلاثة من كل صنف فكل صنف من الفقراء تعطي ثلاثة المساكين تعطي ثلاثة المؤلف قلوبه تعطي ثلاثة. وهذا هو المتيقن من مدلول الآية التي بينت أصناف المستحقين وهي قوله تعالى إن المصرفات للفقراء فجاءت بصيغة الجمع والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فكأنه تعطي من كل وصف منها أصناف جماعة. الأمر الآخر اختلف في شرائع زكاة الفطرة متى تجب شرائع زكاة الفطرة وعلى من تجب زكاة الفطرة. هذا البحث اللي راح نبحث. البحث الأول على من تجب زكاة الفطرة مثلا هل يجب على البالغ أو حتى على غير البالغ غير البالغ شلون يعني على الولي يجب أن يخرج من مال البالغ من غير البالغ أو لا تجب على البالغ غير البالغ هو لا يجب عليه لا يتوجه إليه تكليف وكذلك العقل والجنون هناك خلاف فبعض المذاهب اشترطت العقل واشترطت البلوغ كالمذهب الشيعي الجعفري وذكر ذلك اليزدي في العروة أنه لا تجب زكاة الفطرة على غير البالغ لا تجب على غير العقل طبعا لا تجب عليه لا يعني أنها لا تجب على ولي يختلف يعني تجب على الولي أما هو لا تجب عليه بمعنى لو أبوه ما دفعه لا يتحمل الإثم حتى لو كان مليارين لا بأس ما عنده أموال لكن مسؤول منه الأهل هذا الدليل طبعا واضح مرارا في الذكر ذكرنا مثل هذه الأدلة
من هذا الاعتبار الشيخ
هناك من يكون ضالا
هذا
المكان ذكرت هناك لأنه يعوله تحت عنوان الإعانة ذاك أمر آخر إحنا أتى بغض النظر عن ذلك أصل شرط البلوغ معتبر مثلا واحد مري مسكين في الشوارع يهون غير بالغ وكل يوم يأكل من واحد أو تجب عليه الزكاة أو لا في الشارع في الشوارع يهون عنده مليارين مصمع عنده أب ولا أم تجب عليه أفكر أنا في دائرة البلوغ بغض النظر عن ذلك أما بالنسبة غير المذهب الشيعي قال صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر على المذاهب كلها فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن المذاهب كلهم للأسف لا يلاحظون المذاهب الشيعة المذاهب كلها أجمع المسلمون ما يفصلون الشيعة دائما ما شاء الله خارج المهم الحمد لله على بسند صحيح عن عبد بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير ولهذا أوجبوا حتى على الصغير حتى على العبيد العبد المسكين إحنا عندنا خلاف العبد يملك أو لا يملك لكن على كل أحوال أمرك يا سيد السيد ولا بيخرج العبد هذا كلام ولهذا عندنا هنا من المسائل التي ذكرت في المقام تبعا للنصوص الشيعة لهم نصوص وهم عندهم نصوص الاختلاف في نطاق وجوب الفطرة هنا غير بالنسبة للمسألة المساعة تطرقنا إليها أشرت إليها وأنت لما تجب عليك الفطرة تجب عليك الفطرة عنك لوحدك قال لا نطاقها أو سعة الفطرة الواجبة عليك أو ضيق الفطرة مربوطة بمن تعول لازم تكفل بناس تعولهم هذا فيجب عليه مذهب الشيعة قال يجب إخراج الفطرة عن نفس هذا الإنسان وعلى كل من شنو يعوله يعني شلون تعوله يعني لازم تكفل بمؤونته مثل الزوجة والأبناء قد يكون الأب والأم حين دخول ليلة الفطر إذا كان حتى لو كان هو موجود في بلد آخر لكن ليلة الفطر دخل عندي وخلاص صرت أنا مسؤول عنه من غير فرق بين واجب النفقة مثل الزوجة وغيره وحل واجب النفقة أخوي لكن أخوي جاء أنا ضيف عندي بمعنى صار أنا المتكفل بشؤونه أنا اللي لاحظ شنو الخاص العام وكان ما يجب علي نفقه بس بنام صار الان عندي لفتره شو يصير عرفا خلاص انا مسؤول عنه مو هو يتكفل بشؤونه والارحام وغير الارحام اذا صدق عليك عنوان انه انت تعول اذا صدق هذا العنوان سواء من اذا كان ليله العيد دخلت ليله الفطر ليله العيد وهذا العنوان يتحقق عليك انك تعول فلان بهذا المقدار يكفي مو جاك واحد بمعنى انا اريد اشير الى نقطه واحد جاك انت عزمته في بيت الليل دعوه ما بدك تفطر صار بس الليله وبس فطور وبس فطورك الله العالم يعني ما شاء الله ولا بسيط هذا الانسان يصدق عليك انك تعوله لا
أنا حاول أقول واحد جاني من بعيد، مو شافه من بعيد، فقط هذا باب التوضيح حتى أركز في الدنيا أن هذا يصرف على عنوان أنا أعود الآن. أفرض الله لا يبلى المؤمنين والمؤمنات، صار تهجير وجاءوا مهجرين وأهله صاروا مهجرين، جزء منهم أطيبات أو أصدقاء أو شيء، وجاءوا عندهم أصلا ما عندهم شيء مساكين، أنت الآن مثل العبد خلاص أنت تعود أقارب أو غير أقارب. لما روي عن الموصل عليه السلام قال لي يمكن أنها تعطي من عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا. طبعا
هو الشيخ الأفضل واجب من أفضل بيته وغير واجب من أفضل، لا يشمل هذا أيضا أكثر من أحد
يأتي منهم ليلة العيد يأكل يقول ضيف ولا عنوان
ضيف أو شيء آخر غير واجب من أحد جاء
نعم إذا أحد جاء وصدق عليه أنك تعول تقوم بشؤونه هذا أما إذا لا ضيف لا ضيف يعني فقط في الليلة هذه فقط يأكل ويمشي لا هذا ما يصدق عليه عنوان الإعانة. لا جاني واحد راح يسكن عندي أنا راح أوكل أجرب كل شيء من مصرفي هذا، فصار من الزوجة صحيح مو واجب عليه بس أنا متبرع يمكن هذا ما أعرفه هذا لا خلاص يصدق عليك أنت تعوله يجب عليك زكاة الفطرة واضح الآن. المذاهب الأربعة قال يجب أن نخرجها عن وعن من تلزمه لا فقط معاك مثلا هذا الآن الضيف اللي يجب يسكن عندك ما تجب عليك نفقة إذا لا تجب عليك الزكاة، وهو نفس الرأي الرأي على المذاهب الأربعة كلها مع اختلاف يسير بالنسبة إلى تطابق المفهوم. شلون يعني هذا من هو واجب النفقة؟ من الذي يجب عليك نفقته؟ أي الأولاد الكبار والزوجة سعة وضيقة، بعضهم قال يدخل الأولاد الكبار أو يدخلون يدخل هذا القسم يدخل، إذا الاختلاف في المصداق وليس في المفهوم. الاختلاف في زمن الوجوب متى تجب عليك زكاة الفطر؟ المذهب الجعفري قال حين دخول ليلة الفطر ليلة العيد، وهذا هو رأي الحنابلة والشافعية والمالكي مع اختلاف في التعبير. أما الحنفية ماذا قالوا؟ يجب الوقت وجوب الفطراء على مذهب الحنفية من طلوع فجر عيد الفطر، ويصح أداءه مقدما ومؤخرا كسائر الواجبات المستحبة. من ليلة العيد وهم قالوا من متى؟ من يوم عيد. هذا أيضا الذي حصل من خلافين هم يسير الخلاف. الاختلاف الآخر متى تؤدى؟ قالوا مذهب الجعفري قال وجوب الفطر وقت وجوبها الفطرة دخول ليلة العيد ويستمر إلى الزوال لمن لم يصلي صلاة العيد. أما الذي يصلي صلاة العيد قبل صلاة العيد قبل الزوال فلا بد أن تقدم زكاة الفطرة قبل الصلاة، ما تأخر زكاة الفطرة بعد الصلاة تخرجها قبل الصلاة، ولاحظ عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فليقدمها عليها. طبعا لاحظ أن وجوبي يا رجل وإن صلى في أول وقتها وإن خرج وقتها ولم يخرجها طيب لا خرج وقت خرج الزوال ودخلنا في العام ولسنا يخرج بسكة الفطر مرعنا، فإن كان قد عزلها أنا طلعت هذه حطيتها هذا زكاة ما يجوز لي أخلطها ما يجوز لي لا لي زكاة ولا أبدل لي أتممها بعنوان الزكاة لأنها محجوز. إذا أنا ما حجزت على الأقل مطلوب حجزها، إذا أنا ما حجزت الزكاة فأنت أيضا يجب عليك تخرج لكن لا بعنوان الأداء ولا بعنوان القضاء وإنما بعنوان ما في الذمة بعنوان تقرب إلى الله جل وعلا. أما المذاهب الأخرى قال الأفضل إخراج الزكاة يوم العيد قبل الصلاة ويكره إخراجها بعد الصلاة ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد إذا كان قادرا ويجب قضاؤها وتجزى قبل العيد بيومين ولا تجزى قبل العيد. إحنا ما عندنا إحنا وقتها قدر لكن أنا أقدر أسوي حركة أعطي الفقير قرض ليلة العيد
أنوي بذلك العارض الزكاة. مو ما أقدم عنوان الزكاة، أقد أروح أعطي بس مو بعنوان الزكاة، أعطي بعنوان العارض. نجي إلى محسبها زكاة هل ولا في المذهب الحنبلي تقدر تقدمها بيومين قبل اليومين؟ لا، عندهم رواية لما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله روية أعلن وجوب الفطرة قبل يومين من العيد. أنت أعلن وجوب الفطرة، هذا أمر آخر أعلن. هذا كل أحوال المذهب الحنفي لو أخرجها في أي وقت شاء ما شاء الله سهل، كان مؤديا لا قاضيا، يعني لا أنه يقضي حتى لو تأخر في الحج. الناس يؤدون بعيد الفطر وبعدها بعيد الأضحى، أيضا هذا أداء ليس بقضاء. أما الشافعية قال يسن إخراجها أول يوم من أيام عيد الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويكره إخراجها بعد صلاة العيد، ويجب إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان في أي يوم شاء. هذا أيضا وجه. المذهب المالكي ماذا قال؟ يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين على رأس الناس، ولا يجوز أكثر من ذلك. واتضح بعد المسألة التي هي مدار باحث في هذا السياق. إن شاء الله إحنا غد في بحث الخامس، إن شاء الله تستعدون لبحث الخامس، هو طويل لكن لم يبقى لله الحمد إلا قليل. كم درس بقي علينا؟ صلى الله عليه وسلم.